وقرآن به نور.
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. مشاهدي الكرام، هاتان سورتان من قصار الصور شديدة الاتصال والارتباط، حتى إن بعض السلف كان يعدهما سورة واحدة ولا يفصل بينهما بالبسملة، سورة الضحى وسورة الشرح. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه في بيان سبب نزول سورة الضحى، قال جندب ابن سفيان رضي الله عنه: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، يعني أصابه مرض، اعترضه مرض، فلم يقم بالليل ليلتين أو ثلاثة. فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. والضحى، الواو في الآية واو القسم، والمقسم الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه: قوله الحق، وقال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا قال الله فقد قال الحق وقد قال الصدق، وإن لم يقسم فكيف إذا أقسم؟ والضحى، الواو واو القسم، والمقسم الله سبحانه وتعالى. والضحى المقسم به معروف، وقت الضحى معروف، من طلوع الشمس إلى الاستواء إلى الزوال إلى قبل الظهر، هذا الضحى، وما بعد الظهر إلى المغرب العشي. والضحى الوقت المعروف، وقيل المراد به النهار كله، وإن أطلق اللفظ على جزء من النهار. والليل إذا سجى، أي إذا سكن فأظلم وغطى الكون بظلامه. والليل إذا سجى، أي سكن فأظلم وغطى الكون بظلامه. والضحى والليل إذا سجى. وهذا القسم كالقسم في السورة السابقة سورة الليل، حيث قال عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فالواو واو القسم، والمقسم الله سبحانه وتعالى، والمقسم به الضحى والليل إذا سجى. وجواب القسم ما ودعك ربك وما قلى. والتوديع ملازم للفراق، فالمسافر إذا عزم على الخروج للسفر ودع أهله وودعوه ففارقهم، فإذا كان هناك توديع فهناك فراق. فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما هجرك بعد أن وصلك ولا أبغضك بعد أن أحبك. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما هجرك بعد أن وصلك وما قلاك وما أبغضك ولا كرهك بعد أن أحبك. ولا الآخرة خير لك من الأولى. تأمل يا نبينا، الأولى والمراد بها الدنيا، وما أنعم الله عليه بك فيها، واعلم أن الآخرة خير لك من الدنيا. فالدنيا وإن أوتيت فيها الكثير فما ستعطاه في الآخرة فهو أكثر وأفضل بإذن الله عز وجل. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. سوف يعطيك ربك في الدنيا حتى ترضى، سوف يعطيك من إعلاء كلمتك وإظهار دينك وكثرة أتباعك والنصر على أعدائك، ولسوف يعطيك ربك في الدنيا حتى ترضى. سيعلي الله كلمته ويظهر دينه ويكثر أتباعك وينصرك على أعدائك، ولسوف يعطيك أيضا ربك سبحانه وتعالى في الآخرة حتى ترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعد من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطيه في الدنيا حتى يرضى، وأن يعطيه في الآخرة حتى يرضى. ومن المبشرات لأمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قبلوا دعوته واتبعوا النور الذي أنزل معه، من المبشرات لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي فقرأ سورة المائدة حتى انتهى إلى آخرها، وفيه قول العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام للرب عز وجل وقد سأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، إلى أن قال عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية ويبكي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي يرددها ويبكي. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام يا جبريل ائت محمد وسله ما يبكيه وربك أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد ما يبكيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا جبريل أمتي، يا جبريل أمتي. فعرج جبريل عليه السلام إلى السماء وربك أعلم، فقال إن محمدا يقول أمتي أمتي. فقال الله تعالى يا جبريل ائت محمدا وقل له لا تبكي فإنا سنرضيك في أمتك، لا تبكي فإنا سنرضيك في أمتك. وبعد هذا القسم والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أخذ الرب سبحانه وتعالى يعدد نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكره بها، فقال عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا سؤال للتقرير، سؤال للتقرير، بمعنى إن ربك قد وجدك في صغرك يتيما فآواك، فهذه نعمة. فإذا كان آواك ورعاك يتيما في صغرك قبل أن يجتبيك ويختارك للرسالة، فكيف يضيعك بعد أن صيرك له رسولا؟ ألم يجدك يتيما فآوى، أي إن من نعم الله عز وجل عليك وفضله عليك أنه وجدك يتيما فآواك. ومعلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم أن أباه عبد الله توفي وهو جنين في بطن أمه، ثم توفيت أمه آمنة وعنده 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات جده وهو ابن 8 سنين فكفله عمه أبو طالب. وألقى الله تعالى محبة محمد صلى الله عليه وسلم في قلب عمه أبي طالب، فكان أحب إليه من أبنائه لصلبه، كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى عمه من أبنائه لصلبه، وكان يدنيه منه ويقربه ولا يفارق أبدا، حتى أنه سافر إلى الشام فاصطحب محمدا صلى الله عليه وسلم معه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم واختاره الله للرسالة، وقف أبو طالب بجواره وذب عنه ودافع وأيده، على الرغم من أنه لم يؤمن به ولم يتبع النور الذي جاء معه، وكان هذا كله من فضل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بنعم عليه في الماضي، يقول ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، يعني قد كنت يا نبينا قبل الوحي وقبل الرسالة كنت ضالا، كنت غافلا، كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا الوحي ولا الشريعة، لم يكن عندك علم بالوحي ولا بالشريعة ولا بالدين. فهداك الله سبحانه وتعالى واختارك للرسالة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذه الآية تفسرها آيات في القرآن الكريم، فأحسن طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. ووجدك ضالا فهدى، ما معناها؟ معناها لم تكن عالما بالدين ولا بالشريعة ولا بالهدى ولا بالوحي، فعلمك الله سبحانه وتعالى ما لم تكن تعلم، كما قال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذا معنى قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا ذا عيال فأغناك، وجدك فقيرا ذا عيال فأغناك. أغناك أولا بغنى النفس وهو الأصل، أغناك بغنى النفس وهو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الإنسان إذا رزق غنى النفس استغنى وإن كان قليل ذات اليد، وإذا لم يكن الإنسان غنيا النفس فهو فقير وإن كانت الأموال كلها بين يديه. فالله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمه فيقول: ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا ذا عيال فأغناك، أغناك أولا بغنى النفس وهو الأصل، ثم أغنى الله تبارك وتعالى نبيه بالمال، حيث كان عليه الصلاة والسلام يعمل، كان في شباب يرعى الغنم ثم اشتغل بالتجارة، ووفقه الله تبارك وتعالى للتجارة بمال خديجة رضي الله عنها، فأغناه الله بما كسب من هذه التجارة، ثم أنعم عليه بالزواج من خديجة فصار مالها ماله عليه الصلاة والسلام. وهكذا امتن الله تبارك وتعالى على نبيه ببعض نعمه التي أنعم عليه بها في شبابه قبل أن يصطفيه رسولا. فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ولابد أن ننتبه للربط بين التذكير بالنعم وبين ما يترتب عليه. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لقد كنت يا نبينا يتيما فآواك الله، فأحسن إلى اليتيم وأكرمه ولا تقهره ولا تظلمه ولا تدفعه ولا تطرده. تذكر أنك كنت يتيما فآواك الله وأحسن إليك وأكرمك، فأحسن إلى اليتيم كما أحسن الله إليك. ففي هذا تذكير للإنسان بأنه من النافع للإنسان أن يجمع بين الماضي والحاضر، من النافع للإنسان أن يجعل الماضي في صفحة مفتوحة بجوار صفحة الحاضر، فيتأمل كيف كان في الماضي وكيف صار في الحاضر. فكثير من هم الذين كانوا في الماضي فقراء فأغناهم الله، وكانوا قلة فكثرهم الله، وكانوا موضوعين فرفعهم الله، وكانوا أذلاء فأعزهم الله. لما يجمع الإنسان بين الماضي والحاضر ويحط الصفحتين بجوار بعض كده، كيف كنت وكيف صرت، ويتذكر قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، يشكر الله سبحانه وتعالى، يشكر الله على تغيير الحال. كان فقيرا فأغناه الله، كان ذليلا فأعزه الله، كان وضيعا فرفعه الله، كان مريضا فعافه الله. فيشكر الله سبحانه وتعالى على الماضي فيتم الله تعالى عليه نعمته ويزيده. فقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا نظر الإنسان إلى ماضيه ونظر إلى حاضره ورأى كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي كثيرا من الناس، فشكر الله تعالى زاده الله. أما الذين ينسون الماضي ولا يلتفتون إلى الوراء وينظرون إلى الحاضر والواقع الذي يعيشونه فلا يتذكرون الماضي، فيجحدون نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يشكرونها، فإنهم عرضة لزوال النعمة من بين أيديهم. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يختبرهم ويمتحنهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص والبرص عافاكم الله مرض جلدي معروف، مرض جلدي معروف، فأتى الملك إلى هذا الأبرص قال: أي شيء أحب إليك؟ بتحبي إيه اللي في نفسك؟ قال: أن يذهب عني هذا المرض، فقد قدرني الناس، الناس متأذية مني وبتبعد عني بسبب هذا المرض، نفسي ربنا يعيش فيني وعافيني ويذهب عني هذا المرض الذي قد قدرني الناس من أجله. فمسحه فذهب عنه المرض وأعطي لونا حسنا والجلد حسنا. قال: فأي المال أحب لك؟ تحب إيه نفسك؟ بتحب الأموال، أجناس الأموال من الحيوانات من الأنعام، تحب الإبل ولا البقر ولا الغنم؟ قال: بحب الإبل. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيه. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله تبارك وتعالى شارا حسنا ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة حاملة. فأنتج هذان وولد هذا، فصار للأبرص الذي كان أبرص واد من الإبل، وصار للذي كان أقرع واد من البقر، وصار الذي كان أعمى واد من الغنم. ثم جاء الملك إلى الأول إلى الأبرص، جاء الملك فتشكل، وللملائكة قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، جاء الملك إلى الذي كان أبرص وبشكله ولونه وهيئته التي كان عليها، وقال له: ابن سبيل مسافر، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أعطني بعيرا من مالك، أعطني جمل من جمال. يا أخي، قال: روح عني، الحقوق كثيرة، عايز تاخد جمل؟ الحقوق كثيرة، مش حاعطيك. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فعافاك الله، فقيرا فأغناك الله؟ فنسي الماضي وتبرأ منه، قال: لا لا لا، مش أنا اللي انت بتكلم عليه ده، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني طول عمرنا وإحنا أولاد عيلة أولاد ناس وأموالنا ياما. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصار إلى ما كان من البرص والفقر. وأتى الأقرع في نفس الهيئة وقال له نفس الكلام ورد عليه نفس الجواب، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصار إلى ما كان عليه. ثم أتى الأعمى فقال: ابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأغناك شاة أتبلغ بها في سفري. فلم ينس الذي كان أعمى، لم ينس الماضي، ولم يتنكر له، ولم يجحد فضل الله عليه، ولم يجحد نعمة الله عليه، فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله، الحمد لله. خذ يا رجل ما شئت من هذه الغنم، مش شاة واحدة، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أنكر عليك اليوم شيئا أخذته لله. فقال الملك: أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم، فسخط الله على صاحبيك ورضي عنك. فلا بد إخواني إن احنا دايما نحط الماضي والحاضر قدام عينينا. معنا اتصال يا أم علاء.
الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله أنت خيرا شيخنا عبد العظيم، وأصل الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك، وبارك فيك وبارك في هذه القناة المباركة.
ولك مثله.
الله يكرمك. ما حكم والدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة ووالده وأقاربه من قبل أن يصبح رسولا لله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نقول عن جده مثلا سيدي عبد المطلب، نقول كده بس جده عبد المطلب؟ كمان لماذا لم يستخدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات خارقة مثل مثلا أن تطير به الملائكة ليلة الهجرة بدلا من أن ينام سيدنا علي بن أبي طالب في فراشه، وكان مثلا يطير بالنهار ويفعل الأشياء الخارقة لكي يصدمهم ويزيلهم ويقر بأنه معجز مثل سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وجميع الرسل؟ وجزاك الله عنا كل خير. وأرجو من فضلتك تطمنا على الدكتور محمد جلاء إدريس والأستاذ أحمد غالي لأنهم لم يأتوا في أصحاب السبت أمس، عايز أطمن عليه. والله بالله عليك الشيخ عبد العزيز،
بارك الله فيك يا أم علاء.
وعليكم
السلام وبركاته. أم علاء أصلت قضية يعني حقيقة مهمة، يعني من بسبب التنبيه عليها لنا تثير مشاكل كثيرة بين المسلمين. ما حكم أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، هم في الجنة ولا في النار؟ مسألة لا ينبني عليها عمل يا أم علاء ويا شباب المسلمين. أم النبي في الجنة ولا في النار؟ أبوه في الجنة ولا في النار؟ هذه مسألة ليست من العقيدة ولا يتعلق بعمل. حيفيدني إيه إثارة هذه المسألة؟ لا يترتب عليها إلا وقوع العداوة والخصومة بين المسلمين بعضهم البعض. ليه؟ لأن كل المسلمين بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعامة المسلمين ما يتصوروش زي أبو النبي في النار أم النبي في النار، يعني شيء كبير عندهم. فإثارة هذه المسائل يا أم علاء ويا شباب المسلمين ينبغي ألا يكون، وينبغي أن نكف ألسنتنا عن الخوض في هذه المسألة، لأنه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. إذن إخواني لازم نفهم الآيات ونستفيد منها. الله تبارك وتعالى يعدد نعمه على نبيه ويذكره بماضيه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ هيقول نعم يا رب. يقول طيب إذا علمت ذلك إيه اللي يترتب على كده بقى؟ كيف تشكر نعمة ربنا؟ فأما اليتيم فلا تقهر. أنت كنت يتيم، فلما تجاب اليتيم لا تقهر اليتيم، لا تنهر اليتيم، لا تظلم اليتيم. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فكان أرحم الناس باليتامى، كان أرحم الناس باليتامى، وكان أكرم الناس مع اليتامى، وكان أحسن الناس إلى اليتامى، وكان يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فأما اليتيم فلا تقهر، لأن قهر اليتيم وظلم اليتيم ودع اليتيم وإهانة اليتيم الله تعالى جعلها عنوان التكذيب بيوم الدين. فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو وإيه أفعاله؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قد كنت يتيما فآواك الله، فقيرا فأغناك الله. فإذا سألك سائل من مالك فلا تبخل عليه، أعطه من مال الله الذي أعطاك، ولا تنهره على سؤاله. وإن لم تعطه من المال لفقد المال وعدم وجوده فأحسن إليه بالكلام الطيب. قال الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. واحد بيسألك من مال الله هو معكش دلوقت، قل إن شاء الله، أبشر إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله، ربنا يوسع علينا وكل طلباتك واللي انت عايزه كله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لا تنهر الذي يسألك من مال الله الذي أتاك، حتى لو أساء السائل بعض الناس ما بيبقاش عنده كده أدب في السؤال، هو سؤال ومحتاج، فالمفروض يكون مؤدب في سؤاله، لكن بعضهم بيخرج عن الأدب ومكارم الأخلاق وبيسيء إلى المسؤول، فلا يسيء المسؤول للسائل وإن أساء إليه. معنا اتصال. يا أمة الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت بسأل بس عن امرأة بتضطر للعمل يعني لأن حال زوجها متوسط الحال يعني وكده، وطبعا حضرتك عارف ظروف الحياة صعبة، فشغلها بعيد جدا عن منزلها وبتتعب جدا في الطريق، وبالرغم إن شغلها ليه فروع كتير جدا جنب منزلها لكن الشغل متعسف جدا في نقلها، فهي بتضطر انها تاخد اجهزات مرضيه، فاحيانا ما بتكونش مريضه او بتكون مريضه بس مش المرض اللي هو مكتوب في الشهاده المرضيه اللي هي واخداها، وطبعا هي بتاخد فلوس اجر على الايام اللي هي بتقعدها في البيت، فهل ده يجوز مع العلم ان العمل نفسه بيدلها فتره معينه ليها يعني انها تاخد مده معينه من الاجهزات المرضيه في خلال سنه او في خلال سنتين او ثلاث سنوات يعني، بس فأنا عايز أسأل هل المال اللي هي بتاخده ده يعتبر مال حرام ولا هي تعتبر في حالة اضطرار ولا إيه بالضبط؟
تفضلي اسمعي الجواب إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
وإياك. عليكم. هذا مما عمت به البلوى، أن يزعم الموظف والعامل أنه مريض، أنه عنده أعذار، وبالتالي يقدم شهادات مرضية مزورة لأنها مش واقعية، هو مش مريض، يقدم شهادات مرضية يتخلف عن العمل. هذه الحقيقة من الأمراض الاجتماعية التي يجب أن نتخلص منها، من الأمراض الاجتماعية التي يجب أن نتخلص منها، وبالتالي المال الذي يؤخذ مقابل هذا العمل الذي لم يؤدى وتنصل منه بالكذب والتزوير مال غير حلال، فعلى جميع العمال والموظفين أن يعلموا أنهم مسؤولون عن رواتبهم التي يقبضونها. حتى عند في الفلاحين مثل بيقول كده، من أخذ الأجر حسب الله بالعمل، ده كلام فلاحي خالص، من أخذ الأجر حسب الله بالعمل. لازم كل إنسان موظف في أي عمل يتقي الله سبحانه وتعالى ويلتزم بأوقات الدوام الرسمية ولا يتأخر ولا يخرج مبكرا ويؤدي العمل المكلف به حق عمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، عشان تبقى اللقمة حلال، عشان ربنا يبارك لنا ويدفع عنا الأمراض والبلاء والغلاء. لكن المرأة التي يضطرها أو تضطرها الحياة إلى العمل، يشترط أن تكون تعمل عملا مباحا وألا تختلط بالرجال وألا تسافر، وعلى المجتمع أن يساعدها في قضاء حاجاتها. فإذا كانت امرأة اضطرت للعمل والعمل بعيد وبعدين تعاني من السفر وتتبادل في المواصلات، على المسؤولين أن يتفقدوا هؤلاء العمال من النساء العاملات من النساء وأن يساعدوهن على النقل بجوار منازلهن حتى نوفر لهن الجهد والوقت إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. يا أخي جمعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله. تفضل.
والله انا عايز اكلم الشيخ ان شاء الله.
السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. تفضل.
والله انا احبك في الدعم يا شيخ.
احبك الله تعطيني فيه.
والله انا يعني عايز اسال سؤال ان شاء الله.
عايز ايه؟
اسال سؤال ان شاء الله.
امر. تفضل.
الحمد لله. والله انا شغال في شركه، فيعني بعد الاوقات بنقعد في اوقات مش بنشتغل، في دراسة ان فيش يعني احنا صناعية يعني مبنيين.
نعم.
بعد السواء ما فيش بلوك، ما فيش مثلا حاجة، وبعد السواء ما فيش حاجة يعني اشتغل فيها، فطبعا بنقعد كده بروح كنتير بنلف يعني سواء يعني.
اي.
يعني الواحد يبقى يعني حسابنا هيبقى على حسب على وقت احنا نقعد ده.
يا اخي جمعة تفضل اسمع الجواب. زادك الله حرصا وبارك الله فيك. الموظف عليه أن يلتزم بالدوام الرسمي، يعني أنت مكلف مثلا تحضر في الشركة ديت من 8 إلى 2، من 8 إلى 4 هتروح شغلك وتلتزم بالدوام، في عمل مطلوب منك تعمله، ما فيش عمل ما فيش. يعني أنت مثلا بنى في شركة، الشركة ديت مش كل يوم بتبني، فأنت تروح تقعد في شغلك ما فيش عمل، أنت ملتزم بالدوام حتى يأتي آخر النهار تنصرف، ويوم ما بفي عمل تعمله، وبالتالي رزقك حلال إن شاء الله ولا شيء عليك. مشاهدي الكرام، يعدد الله تبارك وتعالى نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر بشكرها، لأن الشكر يزيد النعمة ويحفظها. ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى. ووجدك ضالا فهدى؟ بلى. ووجدك عائلا فأغنى؟ بلى. المطلوب منك بقى عشان تشكر ربنا، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، كنت فقيرا فأغناك الله. فلما يجي الفقير بقى يقول لك أعطيني من مال الله، تعطيه ولا تسيء إليه، حتى لو أساء إليك السائل بكلمة مش كويسة أو كان يعني أسلوب مش مهذب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجبذه من ورائه وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. طبعا هذه إساءة من السائل للرسول عليه الصلاة والسلام، إساءة فعلية وإساءة قولية. لكن انظر وتأمل أيها المشاهد الكريم حسن الخلق، مكارم الأخلاق التي زكاه الله عليها وبها، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الرجل يجي من وراء ويشد العباية كده جامد، وكانت العباية خشنة وتقيلة تأثر في كتفه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول له: يا محمد، مش يا رسول الله، مر لي من ما الذي عندك. يقول أنس: فما زاد رسول الله صلى الله وسلم على أن التفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. طاعة لله، وأما السائل فلا تنهر. ويدخل في السائل السائل عن العلم، إذا سأل العالم، إذا سأل السائل العالم فلا ينهره ولا يقهره ولا يجفو عليه ولا يقسو عليه، بل يصبر عليه ويحلم عليه ويعامله بالحسنى، ويحاول أن يفهمه الجواب، وإن تعصر الفهم يكرر له حتى يفهم. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. تحدث بنعمة ربنا بإيه؟ في مظهرك، بحيث الناس يعرفوا أنك أنت رجل في نعمة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب دون، يعني هدوم كده قديمة ووسخة ومش نظيفة كده، فقال: ألك مال؟ أنت عندك فلوس ولا لا؟ أنت غني ولا فقير ولا حالتك إيه؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله. قال: فإذا أعطاك الله فلترى أثر نعم أو فليرى أثر نعمتي عليك، مدام ربنا أعطاك. تحدث بالنعمة، تحدث بالنعمة في مظهرك، تبقى واضحة عليك كده، الناس تعرف أنك أنت منعم، ربنا منعم عليك. ودايما بلسانك قول: الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين، احنا كنا فقراء وربنا أغنانا، الحمد لله، وربنا كنا في ضيق وربنا وسع علينا. فالتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر. ولا تنسى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتأتي الصورة الثانية، صورة الشرح، ليقرر الله تبارك وتعالى نبيه بنعم عليه: ألم نشرح لك صدرك؟ فهذا سؤال متصل بقوله سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك قلت إن بعض السلف كان يجعل الصورتين كصورة واحدة ولا يفصل بينهما بالبسملة، فإن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة تنزل الفصل بين الصورتين لشدة الارتباط واتصال الصورتين الضحى والشرح بعضهما ببعض. كان بعض السلف لا يفصل بينهما بالبسملة: ألم نشرح لك صدرك؟ والسؤال برضو للتقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك. هذا من نعم الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، قد شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر يعني من أعظم أسباب الخير ومن أعظم أسباب حسن الخلق. إذا شرح الله صدر الإنسان وسع صدره ووسع خلقه، فوسع الناس بأخلاقه. وشرح الصدر هذا من أهم مؤهلات الدعاة إلى الله، من أهم مؤهلات الداعية الله أن يشرح الله له صدره، يعني يوسع له صدره ويحسن له أخلاقه حتى يحلم على من يجهل عليه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويعفو عمن ظلمه. ولذلك لما كلف الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، توجه موسى عليه السلام إلى الرب عز وجل يسأله المؤهلات التي تعين على القيام بهذه الوظيفة الصعبة، يعني يواجه فرعون. ومن هو فرعون؟ الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، فرعون الطاغية. فقال موسى رب اشرح لي صدري، رب إنك أنت كلفتني أروح لواحد طاغية ظالم جبار عنيد، اشرح لي صدري حتى يتسع لكل أذى ينالني من هذا الطاغية وأتباعه بالقول أو الفعل. رب اشرح لي صدري، وسع لي يا رب صدري حتى يكون كالبحر تلقى فيه كل شيء ويستوعبها. فالله تعالى يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له ألم نشرح لك صدرك، فشرح الله صدر نبينا ووسعه وحسن أخلاقه، فكان يحلم على من يجهل إليه ويحسن إلى من أساء إليه ويعفو عن من ظلمه. ولذلك أقبل الناس عليه ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله، ثم بسبب هذه المكارم، مكارم الأخلاق. وفي آية أخرى امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال. يا أبا عمار
كيف حالك يا شيخنا؟
نحمد الله إليكم،
نسألك الدعاء يا شيخنا.
بارك الله لك،
ربنا يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.
وإياك.
عندي سؤال صغير لو سمحت.
أمر.
أنا عندي، أنا بداوم الصبح طبعا وعندي شغل بالليل، بس عندي في مقرأة بالليل فمتعارضة مع الشغل بتاعي، فهل أروح المقرأة مع أن الراتب بتاع الصبح ما بيكلفنيش؟
بارك الله فيك.
أروح المقرأة ولا وكنسل الشغل بتاع الليل ولا أعمل إيه حضرتك؟
ومتزوج يا أبو عمار؟
أيوه أيوه.
وعندك أسرة؟
عمار.
بارك الله لك فيه، تفضل تفضل. أبو عمار بيسأل إنه بيشتغل فترة صباحية وطبعا المرتب مع أعباء الحياة مش مكفيه ومتزوج وعنده أسرة، فبيحاول يشتغل بالليل آخر النهار كمان فترة مسائية عشان يزود الدخل. زادك الله حرصا وبارك الله لك، لكن بيقول برضو في مقرأة بيحضرها، فحضور المقرأة وقتها بيتعارض مع الشغل، يعمل إيه؟ نقول لك يا أبو عمار بارك الله لك، كسب القوت قبل كسب العلم، وطلب الرزق قبل طلب العلم، ولا سيما وأنت رب أسرة تعول زوجة وولد وربنا يبارك لك، فطلب القوت أولا. لكن المقرأة ده هي إذا كنت تتعارض مع وقتك أو مع شغلك آخر النهار، في الحمد لله مقاري كثيرة حتلاقيها تناسب وقتك. في بعض المساجد بتعمل مقرأة بعد الفجر قبل أن تذهب إلى عملك، ممكن تستغليها. في مقاري بتكون بعد صلاة العصر قبل أن تذهب الفترة المسائية، ممكن تستغليها. فالمسألة يا أبو عمار هي بس عايزة تنظيم الإيه؟ تنظيم الوقت، تنظيم الوقت بين طلب العلم وبين طلب القوت. وأسأل الله أن يرزقناك العلم النافع والرزق الحلال الطيب المبارك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. مشاهدي الكرام، ما زلنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى هو يذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بآلائه ونعمه ويحثه على شكرها. فابقوا معنا، نلتقي بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله
التي والبطري ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار كيبي شوب دائما لها الثمن. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم بيه.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز مسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
انه انتصار. أوسكار تي في شوف دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لديه
عدنا بفضل الله.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نعود فنواصل حديثنا مع تذكير ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بنعمه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النقيض هو صوت المحمل فوق ظهر البعير. ما هو الوزر الذي وضعه الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعفى له عنه وغفر له؟ من المعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، فلم يبقى إلا الصغائر التي قد تكون أحيانا عن اجتهاد فتقع مغفورة بإذن الله عز وجل. إلا أن شرف الأنبياء وعلو شأنهم عليهم الصلاة والسلام يجعل النبي إذا كانت منه صغيرة ولو عن اجتهاد يراها شيئا عظيما ويحمل همها ويكثر من الاستغفار منها. وهذا الإحساس قد يجد بعض الطيبين من عامة المؤمنين فضلا عن النبيين، على حد قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكلما على الإنسان وارتقى في درجات الولاية لله تبارك وتعالى يرى الصغيرة من غير الكبيرة من غيره، أو الصغيرة منه كبيرة ولو كانت صغيرة عند غيره. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا ولله الحمد ربنا أصابني بالكانسر سرطان.
عافاك الله.
الله يكرمك. بس أنا بحق ربنا كده أنا كنت مش ملتزمة، أنا كنت يعني ما كنتش ملتزمة أو كنت تقريبا على معصية يعني.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين ده يعني سبحان الله، وكان بالنسبة لي منحة يعني أنا.
نعم.
الحمد لله اتغيرت نهائي يعني.
الحمد لله.
بس أنا عايزة أعرف، قالوا الأنبياء بيبتلوا.
نعم.
فما بالك بالعصاة، هل ابتلاء ولا عقوبة؟
نعم.
ده سؤال.
طيب.
السؤال الثاني، علي صيام يا شيخ كتير قوي، بحاول بس خايفة أموت وأنا ما كملتش.
نعم. عليك صيام؟
آه.
يعني كنت قبل ذلك لا تصومين رمضان أو لا تقضين ما تفطرين فيه؟
بالضبط كده.
أي.
بس أنا الحمد لله أنا بحاول دلوقتي يعني.
طيب.
النية لله موجودة.
ماشي.
بس أنا خايفة أموت وأنا ما كملت الصيام.
طيب.
خايفة من ربنا قوي.
ربنا يبارك فيك، اتفضلي.
فيا ريتك تقول لي يا شيخنا. وفي حاجة كمان الله يكرمك.
نعم.
وسع صدرك لي الله ينجيك.
نعم.
يعني زمان أنا أجهضت نفسي.
نعم.
فدي بالنسبة لي بفكر فيها ليل ونهار.
وكم كان عمره؟
لا ما كانش كامل الشهر وكم.
طيب.
حتى.
ماشي، تفضلي.
الله يكرمك، ربنا يجزيك.
وإياك. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. الأخت الكريمة نسأل الله لها العافية بتقول إن هي ابتليت بمرض، نسأل الله لها السلامة والعافية، وبتقول إنها كانت قبل ذلك تقريبا مش ملتزمة قوي، لكن بعد المرض الحمد لله ترى نفسها مجتهدة في طاعة أكثر. الحمد لله. هذه يا أختها بارك الله فيك من فضل الله على الناس عموما وعلى المسلمين خصوصا. قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن رحمة الله بالإنسان إذا أراد به الخير إن هو يبتليه ليرجع إليه ويستغفره ويتوب إليه ويجتهد في طاعته ويقلع عن معصيته. والحمد لله أنك تحققت مراد الله سبحانه وتعالى، احمد الله على ذلك. ولا شك أنك كما قلت اعتبرت المحنة منحة، وهي حقيقة منحة إن شاء الله تعالى. واعلمي أن هذا المرض كفارة للذنوب والسيئات ورفع للدرجات إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يطيل في عمرك ويعينك على قضاء ما عليك إن شاء الله من الأيام التي أفطرتيها بإذن الله عز وجل، وربنا على كل شيء قدير. وأما حالة الإجهاض فما دامت كانت في الأيام الأولى فإن شاء الله يكفيك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتكثري من الحسنات، فقد قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مشاهدي الكرام، ومن نعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: ورفعنا لك ذكرك. من نعم الله على النبي: ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع الله له ذكره كيف يتطاول عليه السفهاء والصغار والأقزام؟ ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا جاء غير المسلم وأراد أن يدخل في الإسلام نقول له: اغتسل وتعال. يغتسل يقول أيه؟ قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك أصير مسلم. لو قال: لا، أنا حكتفي بالشهادة الأولى فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، وأبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، نقول: لست مسلما. ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهادتين لمن أراد دخول الإسلام. والمؤذن لما يؤذن لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والخطيب لما يخطب الجمعة لابد أن يأتي بالشهادتين وغير ذلك. ثم يختم الله تعالى سورة الشرح بقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول علماء اللغة: المعرفة إذا تكررت اتحدت، والنكرة إذا تكررت تعددت. يعني لما يذكر الاسم معرفة في أكثر من مرة هو شيء واحد، ولما يذكر نكرة لا يبدأ متعدد. فربنا بيقول: إن مع العسر، العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالعسر جاء معرفة يبقى هو واحد، واليسر جاء نكرة، يسر يسر يبقى يسرين، فلن يغلب عسر واحد يسرين. الخبر ده من رب العالمين: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. هذا خبر جميل جدا من رب العالمين للمعسرين وللمبتلين وللمكروبين وللمدينين وللمأسورين وللمستضعفين في الأرض. اصبروا واحتسبوا، فرب العالمين يقول: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ثم يوجه الله تبارك وتعالى الإنسان إلى استغلال وقته وألا يضيعه سدى، فيقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني فإذا فرغت فانصب؟ قال العلماء: لما تخلص العبادة اشتغل في الدنيا، ولما تخلص شغل الدنيا اشتغل في العبادة. وكان عمر يقول: لا يكونن أحدكم سبهللا، لا هو في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فلازم إنسان يعمل. الدنيا خلصت للعبادة، خلص العبادة يرجع للدنيا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعدين: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.